بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. لدي أسئلة كثيرة وردت إلى البرنامج، أبدأها بسؤال الأخت أم صهيب من العراق. تقول: أنا ضحيت هذه السنة أول يوم من أيام عيد الأضحى في الساعة الثانية من الليل، هل يجوز هذا؟ يقولون بأن الأضحية تحشر عمياء يوم القيامة. أم صهيب بارك الله فيك، بالنسبة لذبح الأضاحي يكون في يوم العيد وفي أيام التشريق الثلاثة ولله الحمد، ويذبح الإنسان في الليل والنهار. وأما قول من ذبح بالليل فتحشر الأضحية عمياء، هذا من الخرافات، هذا من الجهل. بارك الله فيك، لا تلتفتين إلى مثل هذا الكلام. أم مصلح من السعودية تقول: متزوجة من 12 سنة، عندي ذهب زواجي، أريد أن أزكي يعني هذا الذهب، وزوجي عاطل عن العمل ولا عنده سيارة، أعطيته ذهبي اشترى سيارة، وقال زوجي برجعه لك، هل إذا رجعه أزكي؟ أم مصلح بارك الله فيك، بالنسبة لذهب المرأة التي تتزين بهذا الذهب وتتحلى به في المناسبات وفي الأعياد وفي الزواجات ولزوجها ولنسائها، ما فيه زكاة. فالراجح من قولي أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم، على أن الذهب المعد للاستعمال والزينة هذا لا زكاة فيه. فهل أنت من هذا النوع؟ إذا قلتي لي نعم ما عليك زكاة، وكونك يعني أعطيت زوجك الذهب وأقرضتيه وراح باعه واشترى سيارة، وإذا رد لك الذهب كما هو على الحال، تقولي لا أنا حاط كنزة الذهب، كنزته على أساس أبيعه بعدين، نعم تزكين كل سنة. بارك الله فيك. أبو يوسف من السعودية يقول: حرمة توفي زوجها ولها أولاد، وتزوجت بزوج ثاني أنجبت منه أولاد أيضا، وأرضعت مولود من جيرانها، هل يكون هذا المولود الذي من الجيران أخ لأولادها من الزوج المتوفى ويكونون إخوة من الرضاع؟ أبو يوسف بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم. هذا الولد اللي من الجيران اللي أرضعت هذه الزوجة، هذه المرأة 5 رضعات مشبعات في الحولين، فإنه يكون أخ لجميع أولادها من الزوج الأول ومن الزوج الثاني. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من العراق تقول: أنا ملازمة على الاستغفار يوميا، أستغفر 1000 مرة وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله 1000 مرة، هل يجوز لي المداومة على هذا الذكر؟ أم عبد الرحمن من العراق بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكتب الله أجرك، نعم الجواب نعم، لكن زيدي أو أنقصي بحيث أنك لا تجعلين هذا العدد تلتزمينه، زيدي 1100 1200 1001، زيدي أنقصي مثلا، يعني حتى لا تعتقدين بأن والله المشروع 1000 يوميا تلتزمين، لا زيدي وأنقصي. بارك الله فيك ورضي عنك. أم أحمد من خورفكان الإمارات تقول: عندي ولد أكبر إخوانه، دائما يصير نقاش بيننا، ما يحترمني ويعلي صوته علي، وإذا زعلت عليه ما يعتذر، يقول إذا اعتذرت من أمي تفكر هي الصح وأنا الغلط، وأنا ما لي قيمة عنده، حتى انقطع عن زيارتي وأشتاق له، يا شيخ تنصحني إيش أعمل؟ وذكرت قصة طويلة. أختي أم أحمد، الجواب لابنك وليس لك. أتمنى أن يشاهدني هذا الولد ويشاهدني كل ولد عاق يرفع صوته على أمه أو على أبيه أو لا يحترم والديه أو يزعم مثل ابنك هذا، أسأل الله تعالى أن يهديه، يقول أنا إذا اعتذرت للوالدة تعتقد أنها هي على حق وأنا على باطل، سبحان الله العظيم، سبحان ربي، هذا هو العقوق بعينه، نسأل الله العافية والسلام. الله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ابنك هذا ما قرأ هذه الآية وما قرأ اللي بعدها، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ابنك هذا مسكين والله إنه يعيش تحت أمر غاية في الخطورة، لأن الله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. غريب هذا الولد، هذا الولد يعامل أمة مثل ما يعامل إنسان أجنبي أو إنسان لا يعرفه، سبحان الله. ولذلك يجب على هذا الولد أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال أوصني يا رسول الله، أوصاه وصايا من ضمنها قال وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك، أطعهما حتى لو قالوا لك أخرج من مالك أخرج من أهلك. إلى هذا الحد نعم، لأن الله تعالى جعلهما سبب في وجود الولد في هذه الحياة. فيا أخت الفاضلة انصحيه وذكريه وقولي له أنا أمك، ما يجوز لك أنك ترفع صوتك علي، ما يجوز لك أنك تحدق بعينيك في وجهي. يقول العلماء الولد اللي يحدق عينه في وجه والديه عاق، عاق يعني ينظر بغضب في 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 وجه والده، هذا يكون عاق. كيف الآن يرفع صوته؟ كيف الآن ما يعتذر من والدته؟ هذا لو لقي الله، لقي الله والله عليه غضبان، لأن الله تعالى رضا في رضا الوالدين وغضب في غضب الوالدين. أسأل الله تعالى أن يهديه. أمة الله مقيمة في الإمارات تقول في شخص نذر خروف واشترى الخروف، يوم ذبح الخروف طلع في بطن الخروف حمل، ما حكم هذا الخروف؟ أخت الفاضلة لعلك تقصدين الحمل في الشاة وليس في الخروف، لأن الخروف ذكر، لأن الخروف ذكر، فلعلك أخطأت بالكتاب وتقولين شاة وتبين أنها حامل، ما فيها شيء، ما فيها شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذكاة الجنين ذكاة أمه، فالنذر صحيح، وبالنسبة للجنين الموجود هذا حلال حتى لو لم يذكى، يعني إذا خرج ميت فإن ذكاته ذكاة أمه يعني حلال، أما إذا نزل ميتا عفوا إذا نزل حيا فإنه يذكى إذا احتاجوا إليه، إذا احتاجوا إلى ذبح يذكى، أما إذا نزل ميت فإنه حلال ولله الحمد، لأنه تابع لأمه والتابع تابع. مروة من عجمان تقول ما حكم تربية البغاء مع العلم بأنه يتم إطعامه وشرابه وهو في القفص؟ أختي مروة بارك الله فيك، يجوز للإنسان أن يربي الطيور في البيت ويضعها في الأقفاص ويتلذذ بأصواتها وبتغريداتها، ما في بأس ولله الحمد، وأن أهم شيء أن يعتني به من حيث الطعام والشراب، من حيث النظافة، من حيث الصحة، هذا أهم شيء، ولا يجوز ولله الحمد. ببغاء ولا بلابل ولا طيور ولا أي شيء من هذه. النبي عليه الصلاة والسلام زار أخا لأنس بن مالك يقال له أبا عمير أو أبو عمير، وكان عنده طائر من قاره أحمر يسمى الطائر النغير، فكان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، لأن الطائر خرج من القفص خرج. فلذلك العلماء يقول يجوز للإنسان أن يقتني الطيور بشرط أن لا يهملها من حيث الطعام والشراب وبقية الأشياء. فاطمة من العين تقول زوج بنت حماي رجل كبير في السن صاحب دين وهو شيخ، يستطيع أن يعرف إذا الشخص عليه سحر أو عين، يقرأ القرآن للشخص ويقوم بأعمال أخرى لإزالة العين، هل يجوز التعامل معه؟ فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا النوع من الناس هو أحد رجلين، إما رجل على السنة وعلى المنهاج السليم يعرف مثلا علامات الإصابة بالعين، علامات الإصابة بالسحر من خلال تجربة في الرقية وتجربة في مثل هذا الأمر، واستوعب النصوص في القرآن والسنة وأقوال الصحابة والعلماء فيما يتعلق بهذا الأمر موجودين كثير، يقول والله هذا أظن فيه سحر، هذا أظن فيه عين، لماذا؟ ظهرت علامات السحر، ظهرت علامات العين، ويقرأ عليه، يقرأ عليه القرآن يرقيه مثلا. في نوع ثاني لا، دجالين، هؤلاء للأسف الشديد دجالون، هؤلاء هم الذين لهم اتصال بالجن، لهم اتصال بالجن ويقول والله هذا فيه كذا أو في كذا، أو يكون هو من الأصل ليس له اتصال بالجن ولكنه متطفل على هذا الأمر ودخل في هذه المسارب والطرق السيئة ويكذب على الناس ويتحايل على الناس حتى يبتزهم. فأخت الفاضلة ما أدري أنا من أي النوعين، هل هو يقول والله أنا ما 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 أعلم الغيب، أنا أشوف علامات مرت علي، هذا في عين، هذا في سحر، هذا مثلا هذا مريض، هذا ما في شيء واضح من العلامات، هو يستدل بما يشاهده على ما غاب ولا يستدل بغيب على غيب. لاحظ انتبهي، فإذا استدل بما وراء الأسباب هكذا هذا تعامل مع الجن، أما استدل بحاضر بموجود على غيب مثل المرض، نعم ما في شيء. الحين الأطباء ممكن تجين طبيب ما يفحصك يقول أنت عندك تعفن في المعدة مثلا، كيف عرف يا طبيب؟ يقول لي أنا شفت حبيبات هنا مثلا، عندنا عند الأطباء قاعدة مثلا أنا أضرب مثل، لا أخذ دور الطبيب، يقول والله إذا ظهرت حبيبات هنا الدلالة على أن المعدة فيها مشكلة مثلا. نفس الشيء الرقات، يقولون والله هذا في سحر، لماذا؟ عنده خبرة، مر عليه تجارب كثيرة أورثت هذا الشيء. أما غيب على غيب لا، هذا ما يجوز، وهذا من التعامل مع السحرة والدجالين. وينتبه عماد من تركيا يقول يعني حلفت يمين على زوجتي ألا تكلم أخاها أبدا وتتكلم مع أهلها، أرجو منك الإجابة، هي لا تتكلم مع أخيها، اليمين اللي قلت لها علي الحرام إن تكلمت مع أخيك. عماد بارك الله فيك من تركيا، أنا أنصحك أولا بترك الحلف بهذه الأيمان التحريم أو الطلاق أو شيء، اترك هذا، ويعني حاول قدر المستطاع لا تلجأ إليه، لا تلجأ إلى مثل هذه الألفاظ لأنك تتورط في النهاية. الأمر الثاني، أنت الآن أذنت لها تكلم أهلها وما تكلم مثلا أخاها، طبيعي أنت الآن ما يعني أسهمت في قطيعة رحم، وهذا لا يجوز، كون مشكلة بينك وبين أخيها هذا لا يسوغ لك أبدا أنك تروح تقول أقطع رحمك. الأمر الثالث، إذا كنت أنت قصدت الحرام الحلف، يعني هذا يمين، إذا قصدت الحرام، إذا قصدت بالحرام الحلف هذا يمين، والله جل وعلا يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فعليك إطعام 10 مساكين. إذا تقول لا أنا والله قصدت الطلاق أو قصدت الظهار، فهذا طلاق وظهار، يكون طلاق في الأولى في الصورة الأولى وظهار في الثاني. بس أعتقد بأن أغلب الناس لا يقصدون الطلاق ولا يقصدون الظهار، لأن الظهار أن يقول أنت علي مثل أمي مثل بنتي مثل أختي مثلا، أين فأنت تكفر عن يمينك، تطعم 10 مساكين مع ترك مثل هذه الأشياء كما نصحتك يا عماد. عمر عبد الله من عجمان يقول ما رأيك في الاستشهاد بالأشعار في خطبة الجمعة، وأين يكون مكان العقل في الشرع؟ عمر عبد الله المهري من عجمان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للاستشهاد بالأشعار في الخطب، إذا كان استشهاد ببيت مثلا يستشهد به الخطيب على موضوع من الموضوعات، وهذا البيت خالي من الألفاظ الشركية والبدعية وخالي من الإسفاف، وإنما فيه معنى يحرك السامع ويحرك من يستمع إلى الخطيب ويعني يجعلهم يعني يرتبطون بالخطبة، ما في بأس، لا بأس، لا بأس، لا بأس أن يقول الخطيب بيت بيتين مثلا، لكن أن تقلب الخطبة إلى شعر هذا هو المنكر بعينه. لذلك للأسف الشديد أنا استمعت إلى خطبة مرة، الخطبة الثانية كلها شعر، لا هذا 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 منكر، هذه بدعة، هذه بدعة. لكن خطيب يخطب ثم بدأ له أن يستشهد ببيت من الشعر، طيب ابن عباس رضي الله عنه كان يستشهد على تفسير القرآن بأشعار العرب، وهكذا الصحابة رضي الله عنه وهكذا العلماء، فما في بأس بيت بيتين على أن لا يكون له عادة يعني يعرف بها كل خطبة يأتي بأبيات من الشعر، لا يعني يأتي بهذا البيت يستشهد به من باب الفائدة. بالنسبة للعقل محله في القلب يا أخي الفاضل، لهم قلوب لا يعقلون بها، العقل ليس في الرأس، لا العقل في القلب، ولكن في اتصال بين الدماغ وبين القلب، لكن أصل العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. أم مثلح من العراق تقول: أنا كنت أسمع قصة عن عذاب القبر من أهلنا القدماء وأرجع قصها لبناتي وأنا ما أعرف هل هي صحيحة أم لا، هل حرام أقصها؟ أم مثلح بارك الله فيك، إذا كانت القصة تشير إلى عذاب القبر فعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة أن على أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، أعاذنا الله وإياكم من النار. فكونك مر عليك حديث، مرت عليك قصة، ما في بأس. ابن رجب الحنبلي له كتاب اسمه أهوال القبور، ذكر قصص من هذا القبيل في المعذبين في القبور والمنعمين، فإذا كان من جملة هذه القصص السليمة ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم زيد من فلسطين تقول: زوجي يشتغل في المحرمات في المخدرات أو المخدرات، ويشتغل في أشياء أخرى حلال ينفق علي، وأنا ما عندي مصدر غير، أنا حوشت مبلغ من المال اللي يعطيني به وعملت مشروع وكبر المشروع، ومن أرباح المشروع أخرجت قيمة المبلغ اللي عملت به وتخلصت منه الحين، ما وضعي؟ هل هذا حلال أم لا؟ أم زيد بارك الله فيك وبارك الله في ما أعطاك ورزقك وأحسنت أخت الفاضل. أولا بالنسبة لما تأخذين من مصروف من زوجك حلال بالنسبة لك، حرام عليه هو، حرام عليه هو، لأن هو مطالب بأن ينفق عليك وأنت لست مطالبة بالبحث من وين يجيب، هذا الأصل طبعا المتقرر من ناحية الحلال والحرام. لكن هذا لا يعني أن المرأة ما تنكر على زوجها إذا علمت بأنه يشتغل في الحرام وممكن ترفض هذا الشيء، لكن أنت ما تسألين أمام الله عز وجل إذا وقفت بين يديه. لماذا؟ لأن الحرام ما يتعدى ذمتين، الحرام عليه هو والإنفاق عليك واجب، أنت غير مطالبة من وين جاب هذا المال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كون زوجك ماله مختلط هذا يخفف الأمر أكثر، فما يصرف عليك هذا من الحلال إن شاء الله تعالى. ما قمت به من مشروع ونظيف وطيب من خلال هذه المصاريف اللي كان يعطيك زوجك وتخلصت من هذا من قيمة أو من المبلغ اللي تقريبا بدأت فيه، هذا عمل صالح وطيب، وأبشري بخير واستمر في مشروعك والله عز وجل يبارك لك. استبرق من العراق تقول: عمري 10 سنوات، أنا من خلال هاتف الوالدة أسألك، الوالدة لا تعرف الجواب، الذي يقبض أرواحنا هو ملك الموت عزرائيل، سؤالي هل ملك الموت أيضا يموت هو أيضا؟ يا بنتي استبرق بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وأنبتك الله عز وجل نباتا حسنا. أولا بالنسبة لملك الموت ما عندنا دليل على أن اسمه عزرائيل، هذه في الروايات الإسرائيلية، ما عندنا يعني نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ملك الموت اسمه عزرائيل، لكن هذه منقولة في كتب التفسير عن بني إسرائيل، ولذلك هو جاء ذكره في القرآن بملك الموت، ملك الموت. الأمر الثاني ملك الموت أيضا يموت، ملك الموت يموت، ولذلك يأمر الله جل وعلا ملك الموت بأن يقبض روحه، يقبض روحه، وأيضا الموت يموت، متى؟ يوم القيامة. فالله عز وجل بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، أهل الجنة يصبح عندهم مثل القلق خشية ذهاب هذا النعيم لأنهم شافوا النعيم، وأهل النار عندهم أمل في أنهم يموتون، في أنهم يموتون. فيأتي الموت على صورة كبش بين الجنة والنار، فينادى: يا أهل الجنة فتشرئب الأعناق، كلهم يطلعون، يا أهل النار فتشرئب الأعناق يطلعون، قال: تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قالوا: هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ولأهل النار خلود ولا موت، فأهل الجنة يزدادون فرحا ونعيما، وأهل النار يزدادون عذابا أليما، نسأل الله العافية والسلامة. أم حور من السعودية تقول: هل يجوز إذا توضأت لصلاة الظهر أن أصلي صلاة العصر بهذا الوضوء، حيث أنني ما يعني انتقض وضوئي؟ أم حور من السعودية بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد. مثلا توضأت لصلاة الصبح وبقيت على وضوئك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما انتقض وضوئك، ما خرج منك شيء، ولا رحت نمتي مثلا، ها، يجوز تصلين الصلوات الخمس، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، لكن الأفضل أنك تتوضئين لكل صلاة. تقولين والله أنا على وضوء، على وضوء، حابة أنك تصلين العصر بنفس وضوء الظهر، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم محمد من السعودية تقول: عندي عاملة منزلية رفضت العمل، ومن شروط العقد عند رفض العمل أن تدفع ثمن تذكرتها. وافقت العاملة على الدفع ووكلتني بشراء التذكرة، ولما دفعت أنا ثمن التذكرة ألغيت من المكتب بسبب إلغاء الرحلة، ولم يرجع لنا المبلغ كامل للتذكرة، خصموا من المبلغ 1400. ليس ذنبي ولا ذنب العاملة، هل يخصم المال منها أو أكون ظلمتها مع أن الفلوس لها، أنها مجرد حجزت لها؟ محمد بارك الله فيك، هذه حقيقة يعني المسألة خصومة، تعتبر خصومة. أنت أمام خيارين الآن، الخيار الأول أنك تسامحينها وتغفرين لها وتعطينها ويعني وتحتسبين الأجر ولك صدقة ودفع بلا إن شاء الله. الشيء الثاني تقول: لا والله أنا بحقي، أنا ما عندي قدرة وكذا، لك الحق لكن تحتكمين إما عند المحكمة أو مثلا عند طالب علم يجمع المكتب، لأن المكتب قد يكون المتسبب، مثلا قد يكون المكتب هو المتسبب، يعني قد يكون السبب عدم استيعاب مثلا وقت الرحلات مثلا، فممكن تحتكمون إلى طالب علم مثلا ويرتب لكم الموضوع، بارك الله فيك. لكن أنصحك بالأولى، وأنت إن شاء الله كريمة وهذا دفع بلا عنك. أم ماجد من السعودية تقول: عندي أغنام وأنا أصرف عليها ولا تخرج إلى المرعى، هل عليها زكاة؟ أم ماجد من السعودية بارك الله فيك، الجواب لا. بالنسبة للأغنام أو الإبل أو البقر اللي يعلفها صاحبها، يعلفها ويصرف عليها، ما عليها زكاة. لماذا؟ لأنها ليست سائمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في سائمة الإبل وفي سائمة الغنم. السائمة هي اللي ترعى الحول كله أو أغلبه، يعني 6 شهور فأكثر مثلا، عفوا يعني أكثر من 6 أشهر، أو الحول كله. الآن تقول أنا أصرف عليها، لا، ما عليك زكاة ولله الحمد والمنة. أم ماجد أيضا من السعودية تقول: عندي ذهب لبناتي، كنت أذهب به إلى سوق الذهب وكل ما وزنوه قالوا ما يوجد فيه زكاة. سمعتك في أحد الحلقات تقول الذهب اللي ما تتزين به المرأة وتخزنه عليه الزكاة، ما العمل؟ أم ماجد بارك الله فيك، يعني إذا الذهب اللي اشتريتيه لبناتك أو ذهبك وذهب بناتك أصرا نيتكم أنكم تتزينون فيه في الأعياد، في المناسبات، في الحفلات، في الزواجات، في يعني مع النساء، المرأة لزوجها مثلا، هذا ما عليه الزكاة. فالراجح من قول أهل العلم حتى لو ما لبس إلا مرة مرتين. أما تقول لا والله أنا ذهب بنتي خازنة عندي وكانزة عندي وحافظته في الصندوق علشان بعدين أبيع لهم، نعم يجب فيه الزكاة، بارك الله فيك. يجب عليكم سنويا أن تخرجوا زكاة إذا بلغ النصاب. النصاب بارك الله فيك 85 جرام، 85 جرام. هل الذهب كل بنت طبعا لوحدها ما هو تجمعين كله، لا، كل بنت عندها 85 فأكثر، نعم في زكاة. تقول لا والله 80 فأقل، ما في زكاة. محسن من اليمن يقول: هل هناك أعراض للعين والحسد وما هي؟ محسن من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم، يوجد أعراض للعين والحسد، وهي الوهن والضعف، وقد يظهر أيضا شيء على البدن، يعني مثلا يظهر بقع. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جارية بنت يعني صغيرة في وجهها شيء، فقال: استرقوا لها فإن فيها العين. أحيانا الذبول يذبل الإنسان ويضعف ويصفر وجهه ويصير عنده تشتت وعدم تركيز، هذا كله من العين، هذا من العين والحسد. لذلك الإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره، وإذا شك في أحد اتهم من هذا هو اللي أصابه، يطلب منه الوضوء، يتوضأ، ثم يصبون على رأسه من الخلف، وأيضا يغسلون داخلة إزارة مثل الفانيلة والسروال، يغسلون ويعصرونها في صحن ويصبون عليه من الخلف، وإن شاء الله يبرأ بحول الله تعالى وقوته. أم عبد الله من العراق تقول: يعني بالنسبة لتخليل أصابع اليد بالماء، هل يكون عند غسل كل يد أم بعد الانتهاء من كلتا اليدين؟ أختي أم عبد الله من العراق، بالنسبة لتخليل اليدين هذا يكون عند غسل العضو. أنت الآن غسلتي، تمضمضتي واستنشقتي وغسلتي وجهك، ها الآن بدأت بغسل اليدين من أطراف الأصابع المرفقين، وبعد ما تنتهي من الثانية تخللين هكذا، هذا التخليل. بالنسبة لأصابع القدمين، لما تغسلين القدمين بالخنصر كما ينص الفقهاء، أفضل طبعا خنصر يدك اليسرى تخللين أصابع قدميك بارك الله فيك. أم عمار من أمريكا تقول أنا قرأت القرآن نظرا من المصحف من دون معلم وحفظت 3 أجزاء إلى قد سمع غيب، وأنا في 40 من عمري نسيت الحفظ ولكني أقرأ من المصحف كل يوم، الآن عمري فوق 60 كثيرة النساء، هل أنا آثمة؟ يا أختي أم عمار من أمريكا أنت مأجورة ولست بآثمة، أنت على خير، أنت على خير ولله الحمد، حفظت فنسيتي النسيان مو بسببك، النسيان هذا أمر يطرى على جميع الناس لكن يخف عند إنسان ويكثر عند إنسان، ما دمت مواظبة على قراءة القرآن وملازمة على قراءة القرآن أبشر بخير، واحرصي إذا استطعت تراجعين الحفظ طيب، ما استطعت أكملي القراءة واختمي كل شهر مرة أو كل شهر مرتين بارك الله فيك. أم يوسف من تركيا تقول، هي طبعا سألت عن التصرف في مسجد قديم لجعله امتداد للطريق، تقول يوجد في قريتنا مسجد اتفق أهل القرية لبناء مسجد عليه، ثم ضاق هذا المسجد على المصلين وأصبح قديما، فبنى أهل القرية مسجد آخر في موضع آخر أفضل وأكبر وأحسن من السابق، هو مسجد القرية حاليا. الآن البلدية تريد فتح طريق في القرية لحاجة الناس، ولكن الطريق يجب أن يمر بالأرض التي كان فيها المسجد القديم، الآن لا يوجد من آثار المسجد شيء، ما الحكم؟ هل استبدال المسجد بآخر أفضل منه يزيل حكم الوقف أم ماذا؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك، أولا الإنسان إذا أوقف شيء فإن هذا الشيء خرج من ملكه إلى ملك الله، ما يجوز إنسان يتصرف فيه، أوقفت أرض لبناء مسجد لمقبرة دفن موتى المسلمين لكذا خلاص، ما يجوز إنسان يرجع أو كذا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نص الفقهاء من أهل التحقيق على أن الوقف إذا تعطلت منافعه يجوز استبداله أو بيعه والشراء ما هو مثله أو أفضل منه. أنتم الآن عندكم الوقف الأول تعطل بدليل انتقل المسجد إلى مكان آخر وأصبح هذا مهجور، إذن الأرض هي الوقف، الآن تعودون إلى البلدية ترجعون إلى إذا كان هناك لجنة فتوى، هذه الأرض إذا احتاجها أهل القرية وأصبح الأمر ضروري لمرور الطريق ممكن بشرط أن يعوض صاحب الوقف بعين أخرى ما تنقص عنها وإنما مثلها أو أفضل منها من حيث المكان من حيث السعر من حيث كذا، وتكون وقف في مكان آخر بارك الله فيك. أم أحمد من الرياض تقول، ولدي وضع مبلغ في مصرف إسلامي ووكل البنك بتشغيله ويأخذ أرباح ليست ثابتة ترتفع أو تقل، هل الزكاة على أصل المال أو الأرباح؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، يعني ما دام أنه دخل في مصرف إسلامي والنشاط مباح بالنسبة للزكاة تكون على رأس المال وعلى الأرباح، لأن هو المبلغ موجود عنده، المبلغ موجود هو ضارب به، ولذلك الآن لو ابنك جاء وكشف حسابه يجد نفس المبلغ موجود، فهم يشتغلون له فيه، المبلغ موجود والأرباح يستلم أرباح فيزكي على رأس المال وعلى الأرباح. آمنة من السعودية تقول، ما حكم عمل البحوث والمشاريع الجامعية والمدرسية وما إلى ذلك للطلاب مقابل مبلغ مالي؟ آمنة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذا العمل لا يجوز ومحرم، فلا يجوز للإنسان أن يشتغل بالبحوث للطلاب، الطالب الآن مطالب أن يكتب بحث ولما تقومين أنت بكتابة البحوث له أنت أعنتيه على الكذب وعلى الغش، فهو سيقدم البحث باسمه وما اجتهد ماله يعني اجتهاد فيه، فهذا حرام ولا يجوز، والمال الذي يؤخذ من هذا العمل محرم وسحت نسأل الله العافية والسلامة. الآن الطلاب لما يطالبون بالبحوث لماذا؟ لماذا يطالبون بالبحوث؟ لمصلحتهم هم، حتى تنمو أفكارهم وثقافتهم ويزداد علمهم ويكون عندهم سعة اطلاع وانطلاق أيضا في هذا الفضاء من العلم والثقافة، فكلهم يجدون شخص بمبلغ مالي يوفر لهم هذه المادة هذا غش وكذب وتدريس وخيانة أيضا. أما إذا تقول لا والله أنا الطالب يعطيني البحث مكتوب بخط اليد أو يعطيني البحث مفرق فأنا أرتب البحث يعني شغلك فني مثل ما يقولون وليس علمي، لا فني فقط الصف والترتيب ما في بأس، هذه المكتبات تقوم فيه، أما إذا أنت تقومين بهذا هذا محرم ولا يجوز. أم زينة من العراق تقول: عندي أطفال أيتام لديهم راتب تقاعدي لكن والدهم شهيد وأنا موظفة ولدي راتبي، هل يجوز أن أجمع الراتبين وأصرف منا على معيشتنا أنا وهم فقط أم لا يجوز جمع الراتبين لكونهم أيتام؟ أم زينة بارك الله فيك، طبعا الأصل الجواز، الأصل الجواز، ولذلك كان الصحابة في بداية الأمر يتحرجون من الأكل من أموال الأيتام اللي تحت أيديهم، فأذن الله عز وجل لهم أن يأكلوا بالمعروف، فأنت بارك الله فيك تجمعين راتبك وراتب أولادك ما في بأس، ويعني تصرفين من راتبك وراتبهم على الضروريات والحاجيات والأشياء اللي تخصهم ما في بأس. تقول: والله أنا حابة أفرز كل راتب كل صاحب حق، هذا يكون أفضل، لكن هذا صعب لأنك تحتاجين أحيانا تأخذين من أموال الأطفال هؤلاء الأيتام تصرفين على البيت، فما في بأس لو جمعتيه، وإذا بلغوا كل واحد تعطينا يعني الموجود، تقسمين بينهم الموجود إذا كان عندك حسابات دقيقة في هذا الأمر. أم أحمد من اليمن تقول: أنا أبيع ملابس في جروب، ذكرت يعني مجموعة ملابس قصيرة، هل هذا حلال أم حرام؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، إذا كانت الملابس لأطفال صغار ما في بأس، أما إذا كانت لا للبالغات هذا حرام، كيف الآن تساعدينهم على الإثم والعدوان؟ والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، ولذلك الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا أنت بعتي ثوب قصير ستلبسه امرأة بالغة أنت عنتيها على الحرام ما يجوز، أما إذا كان لصغيرات البنات يعني ما في بأس في مثل هذه الحالة. آمنة من السويد تسأل تقول: عن كبائر الذنوب، ما هي كبائر الذنوب؟ ما هي صغائر الذنوب؟ وهل الغيبة والنميمة من صغائر الذنوب أو كبائر الذنوب؟ آمنة من السويد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. يقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما لم تجتنب الكبائر، يعني لما ذكر تكفير السيئات. والكبائر على قسمين: قسم مخرج من الملة وقسم لا يخرج من الملة. القسم المخرج من الملة الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله عز وجل، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أما البقية الكبائر هذه فهذه التي جاءت بها النصوص في تحريمها، مثل الزنا، مثل السرقة، مثل يعني أكل الربا، مثل القتل والعياذ بالله مثلا، هذه كبائر. بالنسبة للصغائر هي اللمم، هي التي دون ذلك. العلماء طبعا ضبطوا الكبيرة، قالوا الكبيرة هي كل ما ورد فيه حد في الدنيا أو لعن وغضب في الآخر، فكل ما ورد في حد في الدنيا عندنا الحدود المعروفة الخمسة هذه كبيرة من كبائر الذنوب، أو لعن وغضب في الآخرة، لعن الله من فعل كذا، غضب الله على من فعل كذا، هذا كله من الكبائر، أو ورد فيه وعيد شديد يعني الوعيد بالنار، يعني مثلا النميمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، إذن هي من الكبائر. طيب الغيبة يقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا واتقوا الله، إذن أكل اللحم الميت حرام، إذن الغيبة محرمة بهذه الطريقة بارك الله فيك. إذن الغيبة من الكبائر، النميمة من الكبائر، وهكذا بارك الله فيك. أم حذيفة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول: ما حكم التسمية باسم مكة وهل فيه تزكية؟ أختي أم حذيفة بارك الله فيك، ما في بأس أن يسمي الإنسان ابنته بمكة، ما في بأس، وهذا ليس من التزكية، يجوز للإنسان أن يسمي ابنته مكة ما في بأس. يعني بعض الناس يقول: أخاف أن إذا أحد سبها يصير سب مكة، غير صحيح. طيب الآن في ناس أشخاص اسمه محمد حرام؟ مو حرام. وبعض الناس يسبون هذا الشخص مع أن اسمه محمد، إبراهيم عليه السلام في ناس اسمه إبراهيم، ها ولو واحد سب إبراهيم مثلا، هذا الشخص سب مثلا، يعني ما له علاقة بالاسم، يعني ما له علاقة بإبراهيم عليه السلام، ما له علاقة بمحمد، هذا اسم الشخص نفسه، كذلك مكة بارك الله فيك. أبو مشعل من السعودية بارك الله فيه يقول: أحتاج توجيهك يا شيخ في اختيار الزوجة، إذ إني أريد الحديث معها لأشعر أنها تتوافق معي في الأسلوب الذي أبحث عنه، ولكن عرفنا يرفض فامتنعت، حيث إن ذلك إجبار على الملك وهذه خطوة لن أقدم عليها. أبو مشعل بارك الله فيك، يعني أعتقد الآن الناس ولله الحمد يعني ممكن أنهم تركوا كثير من العادات اللي كانت مصادمة للشرع ومخالفة للشرع. قديما كانوا ممنوع تشوف خطيبتك مثلا ها أو مخطوبتك، ممنوع. الآن لا، الحمد لله الناس وعوا الناس وعرفوا بأن هذا سنة. الحديث طبعا أنت تتحدث معها بحضور والدتها، ما في شيء، حضور مثلا والدها وحضور أخوانها، والغالب أن يكون مع حضور والدتها مثلا، أو تتصل عليها تستأذن والدتها تقول والله أنا حاب أني أكلم فلانة ودي أسألها بعض الأسئلة، ما في شيء. ما أعتقد، خاصة إذا جيت عن طريق النساء يعني ما يخالفون في مثل هذا الأمر، فما في شيء. حاول يا أبو مشعل بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الزوجة الصالحة. أم وسام من فلسطين بارك الله فيها تقول: أنا لي 4 سنوات أنام بغرفة منفصلة عن زوجي لعدة أسباب، صوت الشخير أولا، عندي يعني أنا مشكلة في مسألة الأصوات، أيضا هناك أسباب نفسية نتيجة معاملته، فهو لا يفتأ يقلل من قيمتي عند أولادي، يخبرهم بأنني سبب المشاكل ويشحنهم علي. ذكرت تقول: أحيانا أنفر منه مع العلم أني لا أمنع نفسي منه إذا طلب يعني المعاشرة أو شيء من هذا القبيل. تقول: أنا أفعل ذلك إرضاء لله. ما حكم ذلك يا شيخ بارك الله فيك؟ لأنه إذا أنا بشر ولي طاقة أتحملها وشيء من هذا القبيل. أختي أم سام بارك الله فيك، وجمع الله بينك وبين زوجك إن شاء الله على خير، وأبعد عنكم الشيطان وشر الشيطان. وأختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت أم أولاد واضح، امرأة كبيرة، يعني قصدي لكم سنوات متزوجين وشيء من هذا القبيل، ما فيه مرض إلا وله دواء، وما في مشكلة إلا ولها علاج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. هذه الأمراض المشاكل ما في مشكلة إلا ولها حل، مو معقول أبدا المشاكل تستمر هكذا من دون حل، إلا إذا الإنسان هو اختار هذا الشيء. مسألة الشخير، يعالج زوجك الآن الحمد لله الطب تقدم، قولي له عالج يعني في المستشفى، أجري عملية لحمية، سوي تأخذ أدوية، تأخذ في بخاخات معينة تزيل هذا الشيء. وفي كثير من الناس تخلصوا وتجاوزوا هذه المرحلة، فعند خطوة واحدة يذهب إلى العيادة أو إلى مستشفى أو طبيب خاص ويصرف له دواء. هذا الأمر الأول، إذن في علاج، في علاج، في دواء، في دواء، انتهت مشكلة، نصف المشكلة. يبقى قضية المشكلة الثانية، المعاملة السيئة، لا لازم ينتهي الزوج. أم عياله هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كيف زوج يحرض عياله على زوجته، على أمهم؟ مو منطق هذا. العيال سينقلبون عليه في يوم من الأيام، سيعرفون بأن أباهم كان ظالما، وكان يعني يحاول أن يجعلهم ورقة يحرقهم على يعني على غروره ومعبد غروره مثل ما يقولون. هذا غير صحيح. كيف الآن يستعمل أولاده ضد زوجته، ضد أمهم؟ فلذلك اجلسي معه جلسة صفائية، جلسة حبية، يا أبو فلان، ما يصلح هذا. يعني إذا كان عندي وقعت في مشكلة معك سابقا، الله عز وجل العباد يشركون به، فإذا تابوا غفر لهم وقبلهم سبحانه وتعالى، ما من أحد إلا هو يذنب. كما أنني أخطئ أن تخطئ أيضا، أنا أسامحك وأنت تسامحني، أغفر لك وتغفر لي، أنسى وتنسى ونتغافل، هذه الحياة لابد من هذه الطريقة. في أخت الفاضلة أنصحك بأنك لا تفكرين بشيء ينهي العلاقة الزوجية، فكري بالحل. زوجك أنت أدرى فيه، ما الذي يعني يؤثر فيه في قضية علاج الشخير مثلا؟ ما الذي يمكن أن يقتنع من خلال الحوار؟ أنه مشكلتكم احصروها في جدران الغرفة 4، ما في داعي أنكم تدخلون الأطفال كطرف معكم في مثل هذه القضايا وتتشتت الأسرة بمثل هذه الطريقة. أسأل الله تعالى أن يجمع بينكم على خير. أبو محمد من السعودية يقول: يا شيخ، توفي لنا طفل غرقا، هل الطفل الذي يموت غرقا بعمر 3 سنوات يكون شهيد، وهل يشفع في 70 من أهله أم فقط الشهادة للكبار؟ أبو محمد من السعودية، أحسن الله عزاكم، عظم الله أجركم، غفر الله لموتانا وموت المسلمين جميعا. هذا الطفل أخي الفاضل، هذا لم يجري عليه القلم، غير مكلف. القلم متى يجري؟ يعني قصدي كتابة الحسنات والسيئات عند البلوغ، عند البلوغ إذا بلغ خلاص كلف الآن. أما 3 سنوات لا، هذا شر من أهل الجنة يتبع والديه، فما يسمى شهيد، ما يطلق عليه شهيد. الشهيد هو من مات في سبيل الله عز وجل من البالغين، أما هذا ما يسمى شهيد. بارك الله فيك. أما الله من ألمانيا تقول: ابني طلق زوجته وله منها ولدان، وتزوج امرأة ثانية ولديها ولد، أنجب منها بنت، هل يجوز لي أن أكشف عن ولد زوجته الثانية وعمره الآن 17 سنة والولد تربى مع ابني وهو عمره 4 سنوات؟ أما الله من ألمانيا بارك الله فيك، نعم الجواب نعم، كما أنك جدة، كما أنك جدة لأولاده من الزوجة الأولى، أنت جدة من جدة لأولاده من الزوجة الثانية، هذول أولادك بارك الله فيك، أولاد ابنك من الزوجتين أولاد لك، أنت جدتهم بارك الله فيك. أم الشيماء من عجمان تقول: أم زوجي حرمة كبيرة في السن، قريب 70 من العمر، بكامل قواها وعافيتها وصحتها، إذا عصبت على عيالها تدعي عليهم وعلى عيالهم بجهنم، وسيارة تدعمهم، ودائما تدخل في أعراض الناس، تأخر صلاتها ولا تهتم بها، المهم يا شيخ عيالها ينصحونها، تطردهم من البيت، بعض عيالها قرر عدم زيارتها لسوء خلقها، ما العمل مع هذه الأم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقي يعني هذا السؤال والله مزعج شوي، يعني أم بهذا السن وبهذا العمر المفترض تكون يعني أكثر هدوء، أكثر حلم، صبر، قريبة إلى الله، تكثر من ذكر الله، تواظب على الصلوات، تواظب على قراءة القرآن، هذا المفروض. يعني الإنسان كلما تقدم به العمر يكون أقرب إلى الله من أي وقت سابق، لأن الإنسان في هذه الدنيا في سفر، كل يوم يمر على الإنسان يقطع مرحلة من مراحل سفره إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. إذن هي الآن يعني في 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 آخر محطة من محطات السفر إلى الله عز وجل. فالواجب على هذه المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله، لأن واقعة في مجموعة من المحرمات، مجموعة من الكبائر، أولها تأخير الصلوات حتى يخرج وقتها، هذا حرام ولا يجوز، وهي واقعة في عظيمة من العظائم، في خطيئة من الخطايا، يجب عليها أن تتوب إلى الله وتستغفر الله وأن تصلي الصلاة في وقتها. فإذا صلت بعد خروج الوقت فقد أثمت إثما عظيما. الأمر الثاني الكلام في الناس، كيف تتكلم في الناس؟ الآن بحاجة إلى الحسنات، الحسنات اللي تأخذها من هنا من هنا تروح في تحرق في تنور الغيبة والنميمة. أين عقل هذه المرأة؟ أين عقلها؟ كيف الآن اللي تكسبه من الحسنات يروح يحرق هنا في غيبة وكلام في الناس وكلام في أعراض الناس؟ المسألة الأخرى الدعاء على الأولاد. عصت النبي صلى الله عليه وسلم، هي عاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، القائل: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. كيف الآن تدعو على أولادها؟ نسأل الله العافية والسلام. مسألة أخرى أنها الآن تساعد أولادها على القطيعة، هي السبب، قاعدة تساعد عيالها على أن يقطعون الرحم، لأنه ما يتحملون الآن أولادها، إذا دخلوا ما يرتاحون مع والدتهم، سب وشتم ولعن وتأخير للصلاة وشيء من اللي سمعناه من بعض اللي سمعناه قبل قليل. وفي هذا العمر والله غريب. أختي الفاضلة انصحوها، تحتاج هذه المرأة من يجلس معها جلسة لوحدها، ذكرها بالله، يخوفها بالله، يقول لها: جيلك الآن ذهب، كثير من جيلها وطبقتها ذهبوا الآن، بقيت يعني تنتظر الآن، هل تلقى الله عز وجل بمثل هذه الذنوب والآثام والمعاصي؟ هل تحاب هي تلقى الله بمثل هذا الأمر؟ فينصحها ويذكرها ويعظها ويقولها: ساعد عيالك. وبعدين عيالها شوفون إذا كانت مريضة مثلا مرض عضوي، عندها مشكلة ما تملك أعصابها، يودونها المستشفى ما في شيء يعالجونها، عندها مرض روحي يقرؤون عليها الرقية، يقرؤون الفاتحة والقواقل، وبإذن الله تشفى، صلى الله عز وجل أن نمن عليها بالشفاء. أبو حسين من الإمارات يقول: عندي زوجة ولدي منها ولدين، يقول: حصل خلاف بيني وبينهم مما جعلهم يأخذون أمهم معهم من البيت دون علمي، وذهبوا بها إلى أبو ظبي وأنا أسكن بمدينة خورفكان، هم يعملون هناك وللعلم مضى على زعلهم تقريبا 7 سنوات، لديهم سكن خاص، ومع الأيام قامت الزوجة برفع دعوى الطلاق، فقمت بالذهاب إلى التوجيه الأسري لأعرف السبب، تبين أن لي أن الزوجة والأبناء لا يريدون العيش معي بخورفكان، قمت أنا برفض الادعاء بمطالبتهم بمطالبهم، حيث أن الزوجة عاشت معي مدة قضتها 28 سنة بدون أي تقصير معها ومع الأولاد، والآن أعمارهم 33 و28 ولحد الآن مضى على هجرهم لي تقريبا 7 سنوات. أريد أن أعرف ماذا يتوجب علي فعله من ناحية الحقوق الزوجية للزوجة فقط. أبو حسين، أسأل الله تعالى أن يعينك، أسأل الله تعالى أن يجبر كسرك. هذا لا شك بأن تصرف لا شك بأنه خاطئ، والأولاد يتحملون ذنب كبير وإثم عظيم، إلا إذا كان والله أم العيال تعيش معك في حالة من يعني حالة نستطيع أن نقول والله خطر على حياتها، تضربها مثلا. سامحني، أنا ما أعرفك والله، ولا أعرف زوجتك ولا أعرف عيالك، لكن أحيانا الأولاد ما يسيطرون على عاطفتهم لما يشوفون أمهم تهان مثلا أو تضرب. فهل أنت يا أبو حسين تضرب أم عيالك؟ هل أنت تهجرها في البيت بحيث أنك ما تسأل عنها وتطلع خارج البيت؟ هل أنت مقتر عليها في الضروريات والحاجيات؟ إذا والله تقول لي نعم، لها الحق أنها تطالب بالطلاق، هذا ضرر عظيم. إذا قلت لي لا، في مشاكل بسيطة، أنا كريم معها، أنفق عليها، ما أسبها ولا أضربها ولا أعتدي عليها، وإنما خلافات بسيطة، ها؟ مثل كل زوج يختلف مع زوجته وكل زوجة تختلف مع زوجها، لا حرام على هؤلاء، بل نص العلماء على أن مثل هؤلاء الأولاد يعاقبون إذا أخرجوا والدتهم بمثل هذه الطريقة، وهي تعتبر ناشز في مثل هذه الحالة. ويجب على المرأة أن تتقي الله وأن تصلح ما بينها وبين زوجها ما دام أن في إمكانية للصلح. فأنت يا أخي الفاضل الآن بالنسبة لحق النفقة، ما دام أن هي خرجت أخذها أولادها، تسقط الآن النفقة في هذه الفترة، وعلى الأولاد أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يرجعوا إلى رشدهم وأن يصلحوا بدل أن يفسدوا، يصلحوا بينك وبين أمهم بدل أن يفسدوا العلاقة. يعني 7 سنوات كثيرة جدا، عليهم أن يراجعوا هذا الأمر، يجلسوا يتفقوا فيما بينهم، يشوفون والدتهم وش اللي تنقم عليه، والله يضربها ويهينها ويسبها، يقولون لك يا أبو حسين والله والدتها تشكو من كذا وكذا مثلا، أنت عندك استعداد أنك تشيل هذا كله؟ إذا قلت نعم، طيب يرجعون عيالك، أعتقد بأنهم ما يعجبهم وضع والدتهم كونها بعيدة عنك، تقول لا والله هذه حياتي، أنا ما أقدر أحد ولا هذا. طبعا أنا أذكر افتراض، فأنت المسؤول يا أبو حسين بارك الله. عموما بالنسبة لزوجتك النفقة الآن لا تجب عليها إلا من باب التبرع منك، ولو يعني أعطيتها لعل الله يعني أن ييسر ويلين قلبها تعود إليك، وإلا الأصل لا يجب عليك في مثل هذه الحالة. وعلى الأولاد أن يتقوا الله وأن يعودوا لوالدهم، وأن لا يعقوا الوالد، حتى لو كان الوالد بينه وبين أمه مشكلة، ما يسوغ لهم أبدا أنهم يقطعون الوالد. أم عمار من العراق تقول: أنا أتكلم مع أخويا بسبب أمي، يعني كان يزعل مني، وقلت لأمي ما تعدت على زوجتك وزوجتك هي ما تحترم الوالدة، تقول زعل مني وما صار يتكلم معايا، ما الحكم؟ يا أم عمار بارك الله فيك، يعني بالنسبة لأخيك إذا دافعت عن والدتك وقلت له والله والدتي ما اعتدت على زوجتك ولا تكلمت عليها ولا شيء، يروح ويزعل، لا غلطان، يتق الله ويخاف الله، ولا يجوز لأن يقف مع زوجته ضد والدته. كيف يعني؟ كيف يقف مع زوجته ضد والدته؟ يتق الله ويخاف الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل عزيز حكيم، والله سبحانه وتعالى يعاقب الذي يعق الوالدين في الدنيا قبل يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من الإثم في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الواجب عليه هذا قبل ما تكلمين أنت، يقول لزوجته: هذه أمي، هذه والدتي، هذه الأصل اللي الله عز وجل جعلها سبب في وجودي في هذه الحياة، ما أسمح لأحد أن يعتدي على والدتي، والدتي خط أحمر، والدتي حالة استثنائية. المرأة إذا فهمت من زوجها أنه والله والدته ما يمكن لأحد تعرف كيف تتعامل مع الوالد، لأن بعض النساء ضعيفات، إذا شافت الزوج ضعيف وشافت الزوج عاطفي معها ممكن تعتدي على أمه، هذه اللي ما عندها إيمان، ما عندها تقوى، ما عندها مخافة من الله، تعتدي على والدته، وممكن أنها تتهم والدته بأشياء هي منها بريئة. ولذلك هذا الولد وأمثاله يتقون الله، يخافون الله. يعني في بعض الأزواج اللهم بارك ما شاء الله، من الأيام الأولى للزواج يفهم زوجته أمي هي حياتي، هي أمي، هي الخط الأحمر، أمي اللي كذا، خلاص الزوجة أخذت رسالة تفهم. حتى لو صارت مشكلة وبينها وبين والدة زوجها، ها تعرف كيف تعالجها، ما تروح تتشكى عند الزوج وتقلق زوجها وتتعب زوجها وتدخلها في، لا خلاص حلتها، سامحيني، سامحتك، تتغافل، تنسى، وهكذا بهذه الطريقة. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. عموما ذكري بالله، قولي له ما يحلك أنت الآن، العاقل هو اللي يحاصر المشكلة ما يوزع المشكلة، هذا العاقل. الآن هو في مشكلة مع والدته، صح ولا لا؟ الآن وسع المشكلة، صار معك أنت، هذا يحتاج إلى أن يراجع عقله، يحتاج يراجع عقله. العاقل هو الذي يحاصر المشكلة وينهيها، ما يروح يوسعها. فأنت محسنة، المفروض يقول لك جزاك الله خير، مشكورة يا أم عمار، ما قصرت يا أم عمار، فهمتيني، ما يروح يعاديك ويقطع الكلام معك. المسماري من الفجيرة يقول أنا في رمضان دعمت قطة وماتت تحت عجلة السيارة، واليوم أنا صائم صوم النفل وطلعت رايح أصلي المغرب، أبغى ألحق المسجد وبعدين دعمت القطة وماتت، هل أنا آثم على ذلك؟ وطبعا المرة الثانية يقول دعمت قطة، هل أنا آثم؟ أخوي المسماري بارك الله فيك، ما دام أن يعني دهس القطة هذا تم من دون قصد، ما عليك شيء ولله الحمد، هذا خطأ. وبعدين الحيوانات هذه ليس لها يعني كفارة مثلا أو شيء يدفع الإنسان، لا، ما عليك إلا أنك تنتبه مستقبلا ولا تستعجل، وتقود يعني السيارة يعني بالتزام، واضح عليك أنك رجل يعني ملتزم بالنظام وتسأل عن الحلال والحرام، إذن تنتبه، بارك الله فيك، مستقبلا ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. حمود الهتار من ألمانيا يقول كنا معزومين عند شخص وكنا 9 أشخاص، سألت صاحب البيت عن اتجاه القبلة، أرشدني، تأممت بهم، صلينا المغرب، بعدها أتى وقت العشاء صلينا وكنت شاك في اتجاه القبلة. بعد الصلوات عاودت أسأل عن القبلة، فتحنا جوجل، حطينا القبلة، كانت القبلة اتجاه آخر. بعد التأكد من البرنامج في محاولتين أخرتين اتضح أننا صلينا خطأ في الاتجاه. سؤالي هل نعيد الصلاة وهل يلزم أن أخبرهم أن يعيدوها؟ نعم. طيب حمود الهتار من ألمانيا بارك الله فيك، أولا إذا كنتم قد اجتهدتم في السؤال، سألتم صاحب البيت وحاولتم أنكم تتناقشون في هذا الأمر واتفق الجميع على أن هذه القبلة، ما عليكم، صلاتكم صحيحة ولله الحمد والمنة. أما مجرد سؤال صاحب البيت وأنت كنت شاك أصلا، شاك في الموضوع، وبعدين لما فتحت التطبيق هذا وجدت أن القبلة، السؤال لك الانحراف كم، هل الانحراف بدرجات يسيرة أم انحراف جهة؟ يعني مثلا أفترض يا أخوي حمود الآن القبلة أمامي، هذه القبلة، انحرافك صار هكذا، ما عليكم شيء، صلاتكم صحيحة، أو هكذا مثلا، لكن أن يكون هكذا جهة أخرى أو جهة ثانية أو إلى الخلف، لا، الصلاة باطلة، خاصة وأنكم ما اجتهدتوا. يعني أنا أقول هذا الكلام على الافتراض الثاني، الفرضية الثانية، أنكم ما اجتهدتوا، عندكم جوجل وعندكم التطبيق ولكن ما استعملتوه، فقط مجرد سألتم صاحب البيت وأنتم شاكين، تعيد الصلاة أنت وتخبرهم بإعادة الصلاة. أم عبد الله من العراق تقول صار لي 20 سنة ما عندي أطفال وتبين عندي سحر ورحت العراف، هل علي ذنب؟ أختي أم عبد الله، أسأل الله تعالى أن يتوب عليك، أسأل الله جل وعلا أن يمن عليك بالذرية الصالحة. نعم عليك ذنب عظيم، عليك ذنب عظيم، تحتاجين إلى توبة واستغفار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوم يجب أن تصلي لكن ما لك أجر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الآن تتوبين إلى الله، تستغفرين الله، تندمين على هذا الفعل، ما تعودين لمثله أبدا، تنبهين النساء واللي حولك، تعلمينهم وتوجهينهم بأن هذا ما يجوز وحرام، حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وقد يخبرونك بشيء صدق لكن يخلطون معه الكذب وتصبحين أسيرة لهم في يوم الأيام، وهذا من أعمال الجاهلية. فالحمد لله اللي فسح في أجلك ومد في عمرك حتى تتوبين إلى الله سبحانه وتعالى. فاطمة من السعودية تقول: إذا جاءت المرأة تغتسل من الحيض هل يجب عليها أن تبدأ بالوضوء بالشق الأيمن؟ هناك نساء يقولون يلزم أن تبدأ بالوضوء أو بشق الأيمن، هذا صحيح؟ فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة اللي يعني أرادت أن تغتسل من الحيض هناك صفتان للغسل من الحيض. الصفة الأولى يسمى الصفة المجزئة، وهي أن تعمم بدنها بالماء، تغسل رأسها كاملا وتعمم بدنها بالماء بحيث لا يبقى جزء من بدنها إلا وقد وصله الماء، بنية تقول يعني في قلبها تنوي وتقول بسم الله. صفة المستحبة المسنونة أنك تتوضئين مثل وضوءك للصلاة، كأنك تتوضئين للصلاة، ثم تحثين على رأسك 3 حثيات، تبلغين الماء أصول الشعر حتى يصل إلى فروة الرأس وإلى البشرة، وتغسلين طبعا رأسك كامل 3 مرات، ثم شقك الأيمن ثم شقك الأيسر، ثم تفيضين الماء في المرة الثالثة حتى تتأكدين من تعميم الماء للبدن. لو اغتسلت الغسل المجزي الأول الحمد لله ارتفع الحدث، والثاني هو المستحب والسنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم مصطفى من الشارقة تقول: هل أستطيع المسح على الرأس فوق الحجاب عند الوضوء إذا انتقض الوضوء خارج المنزل كما أفعل بمسح فوق الجورة، فأنا لا أريد نزع الحجاب؟ أم مصطفى بارك الله فيك، إذا كنت خارج المنزل وما استطعت نزع الحجاب لأجل مسح الرأس، نعم تمسحين على الخمار اللي هو الحجاب الآن اللي ذكرتيه، وهذا هو القول الراجح من قول أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه مسح على العمامة، وجاءت أحاديث مسح على الخمار. تمسحين بمثل هذه الطريقة، تمسحين أو تمسحين هكذا على الخمار، وما دام أن الأذنين غير ظاهرتين يكفي المسح على الرأس، لكن إذا ظهر شيء من الأذن أو استطعت أنك تصلين الأذن تمسحين، أعتقد المحجبة ما تستطيع بمثل هذه الصورة، فتمسحين على الخمار من أعلى. بارك الله فيك. ريم من الإمارات تقول: ما حكم وضع المرأة لبعض المكياج الخفيف خارج المنزل؟ ريم بارك الله فيك، إذا كانت المرأة كاشفة لوجهها فلا يصلح ولا يجوز، لأن المكياج هذا للزوج وللنساء ولمحارمها مثلا، أما تتمكيج حتى لو خفيف وتظهر أمام الناس، كيف الآن تتزين أمام الأجانب إذا كانت كاشفة لوجهها؟ ما يجوز بارك الله فيك. والله جل وعلا أمر المرأة بأن تجتنب الزينة اللي تظهرها أمام الناس، الزينة التي أصلا هي للزوج أو للأرحام أو مثلا للنساء، تظهرها أمام الأجانب. أم عبد الله من الشارقة تقول: هل يجب التقيد بالصلاة السرية والجهرية إذا كان الشخص يصلي منفردا وهو يصلي في البيت خصوصا المرأة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أولا الجهر في صلاة الظهر والعصر أو الإسرار في صلاة الظهر والعصر سنة وليس بفريضة، هذا القول الراجح، ولذلك لو صدر من المرأة أنها رفعت صوتها وهي تقرأ في صلاة الظهر أو العصر ما في بأس، ولله الحمد والمنة ما في بأس وصلاتها صحيحة، لكن أن لا تجعل هذا عادة. انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة. أذكر إخواني بشروط قبول الأسئلة في هذا البرنامج: سؤال واحد يكون مختصر، وأيضا نذكر الشخص اسمه أو الكنية واسم البلد، مع الصبر علينا لأن الأسئلة كثيرة. بارك الله في الجميع، ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.